رب عباد الله.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامج جلسة صفاء مجالس الكرام. أعزائي المشاهدين، حلقة خاصة اليوم أستضيف بها هنا في مجلس أو جلسة صفاء ضيفين عزيزين علينا وعليكم، لطالما رأيتموهم على شاشة قناة صفا، وهم الإعلامي القدير طارق أبو الحسن. حياك الله أستاذ طارق.
أهلا وسهلا بك أستاذ زين،
وهذه أول مرة تخرج فيها ضيف،
وأنا سعيد أولا بوجودي معك، وسعيد بكوني أخرج أول مرة يعني كضيف، يعني نجرب نشوف.
رح نهلكك بالأسئلة.
ماشي، موافق.
أيضا أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفي في الاستوديو أيضا، الشيخ المعروف والمشهور خالد الوصابي. شيخنا أهلا وسهلا فيك ومرحبا بجلسة.
حياكم الله أخي أيمن، ونتشرف أن أكون مع الشيخ طارق.
الشرف لنا. أفضل
حياك الله.
الله يحفظكم.
طيب أستأذنك أبو علي، بدي أبدأ مع الشيخ خالد.
طبعا
شيخنا، الناس في هذه الأوقات كثير ترد أو تسأل من هو الشيخ خالد الوصابي، نريد نبذة عن الشيخ خالد الوصابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لهم الدين. أما بعد، خالد الوصابي طالب علم، لا ليس أكثر من هذا، ولكن الإعلام هو الذي يجعل من طلبة العلم يعني مشهورين أو ما إلى ذلك، ولكن الحقيقة هو طالب علم صغير وليس عالم ولا شيخ كما يقولون، ولكنه مجرد طالب علم يعني فقط. حتى لكن الإعلام هو إذا ظهر شخص على الشاشة، وخصوصا في الموضوع الحساس الذي نحن فيه من المناظرات والجذب. لكن أقول حقيقة، ظهورنا نحن كالإعلام ليس بقوة علمنا، ولكن بضعف خصمنا. هذا الحقيقة. يعني مذهب الشيعة يستطيع الطفل أن يرد عليه، فليس نستطيع أن نقول أن عندنا غزارة علم ولا شيء كثير جدا، ولكن المذهب نفسه ضعيف، يعني فليس بقوة علمنا ولكن بضعف حجة خصمنا. هذا الذي أختصره للمشاهدين الكرام ولكم ضيفي الكريمين.
نعم. طيب شيخ خالد، أين نشأت وأين تلقيت العلم؟
أنا نشأت في منطقة وصاب العالي، هذه تتبع محافظة ذمار، وبداية طلب العلم على يد الوالد رحمة الله عليه، هو الذي ربانا وأنشأنا وحفظني القرآن والقاعدة البغدادية في الحروف، ثم بعد ذلك درست في المدارس، ثم بعد ذلك التحقت بالمراكز العلمية على يد الطريقة التقليدية عند الفقهاء والعلماء، ومنها تعلمنا شيئا من العلم وبدأنا ندخل سلك معرفة الفرق والجماعات وما إلى ذلك. هذا هو. لكن أكثر ما عشت أنا في منطقة إب، محافظة إب، اللواء الأخضر الذي يسمونه، باعتبار أن أخي كان يسكن هناك، وهو الذي شيخي الثاني بعد الوالد عليه رحمة الله، وأخي حفظه الله ورعاه، هو الذي وجهني إلى طلب العلم، فتح لي الآفاق والأبواب ودرسني علم اللغة العربية، ثم بعد ذلك التحقت بالمشايخ والعلماء. فأكثر لو استطعت تقول تقسم العمر حقي أنا بين القرية التي نشأت فيها ومحافظة إب، يكون الأرجح لمحافظة إب. يعني أكثر من 20 سنة، بل أكثر من ذلك بكثير، أو 25، في محافظة إب قضيتها، وأعجبني جوها وأهلها طيبون.
هي كلمة رائعة لفتت انتباهي أبو علي، أنه يقول أن ليس بعلمنا ولكن بضعف.
أول شيء، هذا كلام حقيقي، بضعف خصمنا، لكن هذا من تواضع فضيلة الشيخ خالد الوصابي. وفضيلة الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن، ورأيي الشخصي أنه في الوقت الحالي هو أنشط باحث لتتبع عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على الشيعة الاثنى عشرية وكذلك الفرق الأخرى، ومتخصص في المذاهب والفرق أيضا. وأنا شخصيا معظم الحلقات اللي أنا تناولتها في موضوع الرد على الشيعة، كثير منها كان مع فضيل الشيخ خالد الوصابي، عملنا أوهام شيعية، برنامج اسمه أوهام شيعية وتشيع تحت المجهر.
أبو علي، يعني هيك أنت رح تضرب لي السكريبت.
لا ما فيش مشكلة، أنا بحب الشيخ خالد الوصابي، ليس فقط كشيخ وكعالم، لكن هو على المستوى الشخصي شخصية رائعة جدا، إنسان خلوق، إنسان متواضع، وبكون سعيد جدا وأنا متواجد معه. ودايما حتى وإحنا في القاهرة، أنا من مدينة تانية من الإسكندرية، فكنت أنا هو أحيانا بنكون ساكنين في مكان واحد، فأنا عشرته عن قرب، وهو بالفعل شخص رائع يعني.
وأنا أقول ويكفيه
شيخ أيمن، وأنا أقول في المداخلة حقيقة، انه الشيخ طارق كمقدم للبرنامج ارتاح نفسيا معه
الله.
اضافة الى اخينا الشيخ الفاضل محمد صابر، يعني ليس تقليلا من قدره، لكن الشيخ طارق ابو الحسن يفهم ماذا اريد وافهم ماذا يسأل. لكن المشكلة لما يأتيك ضيف انت تتكلم عن مسألة في حق الشيعة، هو يسأل عن كل جزئية. يعني مثلا اذا جيت تقول الغدير، يقول ايش الغدير؟ يتبني نفسيا يعني. لكن انا مرتاح مع الشيخ طارق لانه يفهمني وافهمه في التقديم يعني،
وايضا يكفي
وهو فاهم حقيقه. اقول
هذا متواضع يقول الشيخ طارق، طبعا انا لست بشيخ يعني ولا طالب علم، انا طالب علم وانا من تلاميذ الشيخ ابو
الله يحفظكم.
وانا اوجه لكم التحيه واسال الله ان يحفظ الاستاذ طارق ابو الحسن وابو علي طبعا، وايضا ابو انس الشيخ خالد.
شيل استاذ بقى يعني، احنا زمايل، قول لي طارق وقول لي ابو علي زي ما تحب.
لدي الان مقطع من مقتطفات او مقتطفات من السيرة الاعلامية للاعلامي طارق ابو الحسن، نتابعها واياكم اخوتي المشاهدين.
هنا ثلاث اصناف، السابقون الاولون من المهاجرين، الثاني من الانصار، الثالث والذين اتبعوهم باحسان. انت تبع مين فيهم؟ لا انت في الاولاني ولا في الثاني، ولا انت من الذين
خطاب عاجز، خطاب فاشل. وفي النهاية يعني اللي بيتحدث بهذا الخطاب هو فقط لا يريد ان يتهم بالطائفية، لكن في نفس الوقت بيتجنى على الحقيقة وبيتجنى على التاريخ ويتجنى ايضا على الدين. وخرجوا عليه وقتلوه اجداد هؤلاء، ثم الان يقتلون المسلمين. لبيك يا زينب، ايه الاشكال مع زينب؟ ايه الاشكال مع الحسين؟ هل اهل السنة الجماعة يعادون اهل البيت؟ لماذا توظفون هذا الاجرام تحت هذه الشعارات الدينية؟
مقطع صادم لكل المسلمين. انا اعتذر سلفا عن تقديم هذا المقطع، لكن لابد وان تظهر الحقيقة للناس، لابد ان تظهر الحقيقة على الاقل.
كيف تصرفوا مع النازحة السنية؟ مزقوا ملابسها واعتدوا عليها واعتقلوا ابنائها، وطبعا سمعتم ماذا قيل في حق اسم عمر على
الصراع في العراق، هو صراع طائفي، لكن من جانب الشيعة ضد السنة، ليس من جانب السنة ضد الشيعة. خد بالك، كل افعال السنة هي ردود افعال، حتى تطرف السنة، حتى تفهم لماذا تطرفوا، لماذا تطرف من تطرف من اهل السنة، هو رد فعل طبيعي جدا. انت جرب نفسك، غمض عينك كده، تخيل انك موجود في مكان تعذب وتقتل وتغتصب امك واختك، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ لا احد يسمع اليك.
استاذ طارق، يعني تعليقك على هذه المقاطع من عدة برامج مختلفة كانت لك.
هو المقطع بدأ بأول برنامج دي، وهو برنامج ساعة حوار، كان سنة 2011، وأنا أصلا تخصصي التشيع والرد على الشيعة، ومن هنا القناة أتت بي يعني، لأني كان يعني لي أنشطة في برنامج البلتوك وايضا في المنتديات، فاتت بيه القناه. لكن طبعا بعد ما دخلت القناه مع يعني الاحداث تطورت، اصبح الموضوع مش موضوع فقط الحديث في العقيده، لا، العقيده الشيعيه ترجمت على ارض الواقع بهذا الاجرام الذي يحدث الان في العراق وسوريا واليمن الى اخره. بالتالي نحن نظرتنا تطورت، اضطرينا ان احنا ندخل في الملف السياسي. فبعدين معظم كان هناك قضية أهل السنة وجماعة في العراق على يعني على وجه التحديد، أنا ألزمت نفسي بهذه القضية، لأن لم أجد الإعلام الإسلامي والإعلام العربي يهتم بأهل السنة والجماعة منذ الاحتلال، بل وحتى يومنا هذا ربما التفتوا أخيرا مؤخرا يعني. فأنا أردت أن أعبر عن صوت المظلومين، ليس يعني خطابي ليس طائفي بالمناسبة، أنا أقول أمام الجمهور ويشهد الله عز وجل على كلامي. أنا أتمنى أن يعيش الشيعة والسنة في سلام، والله عز وجل يشهد على هذا الكلام، ولست من دعاة يعني تأجيج الطائفية أو مثل هذا الكلام، لكن في الحقيقة أهل السنة والجماعة مظلومين. أهل السنة والجماعة الأشياء اللي بيكون بها ردود أفعال، بعد الناس يعني يصور أن المسألة يعني طائفية، هي طائفية لكن من طرف الشيعة. أما أهل السنة حكموا البلاد وكان فيها شيعة، لم يضطهدوا الشيعة يوما ما. لذلك نحن نشعر، أنا شخصيا أشعر أن هذا إلزام بالنسبة لنا. لما بنجيب الموضوع أهل السنة وجماعة حقوق أهل السنة، هي ليست مساحة إعلامية نشغلها يعني، لا يعني الموضوع ليس فقط مادة إعلامية، هذا واجب.
أنتقل للشيخ خالد. الشيخ خالد، معروف أنت لدى الجميع ومن يتابعك إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يتابعك أيضا من خلف شاشة التلفاز الشيخ خالد الوصابي أسد السنة، ومعروف بردودك على الشيعة وأيضا بدفاعك المستميت عن المذهب السني، المذهب مذهب سيدنا محمد. وبالأصل متى بدأت الاهتمام بالرد على الشيعة ولماذا؟
حقيقة الألفاظ هذه أسد السنة ونمر السنة هذه ينبغي تركها، هناك علماء فاضل يرجع إليهم. كما قلت إنما فرض الواقع والزمن والحاجة الظهور، وإلا فهناك من هو أقوى منا وأعلم منا. نحن يعني الناس يقولون هذه الألفاظ لا نحتاج، لكن الحقيقة في بداية الأمر أنا كنت أناقش التصوف في اليمن والمتصوف، وبينهم قواسم مشتركة في بعض الأمور لا في كل الأمور حتى، يعني تجد بعض الأحيان في أشياء. فكنت أقرأ كثيرا للتصوف لأني ملامسهم في الواقع، وأيضا حصل في بداية النشأة الحوثية لم يكونوا تحت مسمى ولافتة الحوثية، كانوا تحت مسمى الشباب المؤمن، وقبل ذلك كان هناك نوع من الأشخاص كنا في المساجد في المجالس نناقشهم، فكان عندنا نوع من المعرفة في هذه الأمور، وخصوصا عندما طلبنا العلم عرفنا هذه. لكن بعد دخول يعني الاحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية وانتشار التشيع واضحا علنا أمام الناس، بدأ لابد من الرد على هذا لأنهم امتلكوا قنوات فضائية. وبعد ذلك أصبحنا كنت في المساجد أتنقل من مسجد إلى مسجد في إلقاء الخطب والمحاضرات في التحذير من هذا الفكر وقراءة شيء من هذا الكتب، حتى أصبح بين الشباب يرمز أن هذا الشخص قد أصبح يعني ترك الكلام عن الفقه والخطب والوعظ والإرشاد، حتى اشتهر أنه هذا يحذر من التشيع يعني. ثم بعد ذلك كانت هناك مداخلات في أيام أول بداية نشأة الحوثي على قناة المستقلة، فكان هناك شيخنا الشيخ محمد المهدي يتداخل معهم في التليفون وله أسلوبه يعني بالليني والرفق، فجاء الشباب إلى المسجد وقالوا ليش ما تتداخل في الموضوع؟ فقلت في مشايخنا الكفاية، قالوا لا نحن نعرفك، لا ضغطوا علي ضغط قوي حتى تداخلت في القناة. ثم بعد ذلك يعني أصبحت لي مداخلات في قناة المستقلة، ومرت أكثر من 3 سنوات كلها مداخلة في التليفون يعني. ثم بعد ذلك بعد قناة المستقلة تواصلنا مع القنوات، ومنها قناة صفا، وتشرفنا أن نكون من العاملين فيها لخدمة الإسلام والمسلمين.
يعني الآن بداية الشيخ خالد الوصابي عن طريق الهاتف، وأيضا كان وأيضا يعني أبو علي يعني موضوع التصوف أيضا موضوع مهم، وأيضا
طبعا التشيع يتسلل تحت العباءة الصوفية. وبعدين احنا مش عايزين نستهدف، احنا مش مستهدف تصوف او تشيع، نحن نريد يعني الحفاظ على سلامة العقيدة. يعني هو ده موضوعنا، ان احنا نحافظ، نريد ان نكون من جنود الله عز وجل الذين يحافظون على سلامة العقيدة حتى لو كنا صغيرين. الحمد لله هذه رسالة، وبالمناسبة هذه رسالة قناة صفا، رسالة قناة صفا بالتوحيد تصفو حياتك.
صحيح. نعم ابو علي، قبل ما ادخل في التويتر والفيسبوك، انا يعني فاتتني شغله انه نبذي عن حياتك ابو علي. طارق ابو الحسن، من هو طارق ابو الحسن؟ متزوج؟ كم ولد عندك؟ السيره الذاتيه بشكل عام.
انا متزوج وعندي علي الكبير وعمر. علي عمره 5 سنوات ونصف وعمر 2.5 سنين. فاول ابن لي سميته عليا حبا في علي بن ابي طالب، حتى يعلم الشيعة ان اهل السنة وجماعة يحبون علي بن ابي طالب مثلهم واقصى لكن دون غلو. ثم عمر. وزوجتي انسانة فاضلة، وهي طالبة علم، وهي اكثر مني سلفية يعني، واحيانا كانت تعاوني كتير الصراحة يعني، انا اشكرها يعني على هذا، واشكر اهلها الذين ربوها هذه التربية. بالمناسبة زوجتي مغربية وليست مصرية. وطبعا والدي متوفي ووالدتي موجودة ربنا يحفظها، وعندي 5 أخوات بنات يعني. وأنا بقالي أنا حياتي في 13 سنة الأخيرة دي يعني ما بروحش أجلس أقابل صحابي وأجلس عليها وبتاع، لا. موضوع طبعا بحثت فترة طويلة جدا، وموضوع رد على الشيعة ودخول هذا المجال خد وقتي كله يعني، فهو كل حياتي.
شيخ خالد راح احرجه لابو علي بسؤال، اشهر اكل مغربي اكلته؟
لا مش هتحرجنا انا. انا بحب طبعا، انا الحمد لله من 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 خلال العمل في الدعوه ما بقاش عندي اي نظره اطلاقا للشعوبيه، ودي من مميزات من ايجابيات العمل الدعوي. يعني انا ما عندي، ما لا اقيم اي انسان على على جنسيته ابدا. يعني انا لا اشعر، الشيخ خالد الصابي انا احبه وهو من اهل اليمن،
احبكم الله
ونحبكم كذلك من من جميع الجنسيات طالما ان هو مسلم. لا اتحدث، اما بالنسبه للاكل مش هدخل فيه عشان الفخ ده مش لي انا، خلي بالك.
طيب طارق ابو الحسن، لك ذكريات في الملف العراقي وايضا اثناء التغطيه الاعلاميه منذ وقت مبكر، ونشرت عدد كبير من التغريدات ان كان على الفيسبوك او التويتر. نذهب الى هذه التغريده المرفقه مع صوره الشيخ الشهيد باذن الله قاسم المشداني، وقال فيها: ياخذني الحنين ولا تفارقني ذكرى الشهيد باذن الله الشيخ قاسم المشداني، صوره لاخر لقاء معي بحمله الجند الفاروق قبل اغتياله بساعات يوم 19 نوفمبر 2013 بيد رافضية مجوسية آثمة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، والله مولانا ولا مولى لهم. نريد أن نعلم من هو الشهيد قاسم المشهداني.
الشيخ قاسم حبيب المشهداني يعني شخص أنا عايز أوصفه لك بكلمتين. يعني طبعا كنت أثناء متابعة الملف العراقي، فكنا احيانا نتجاذب الحديث في السكاي بي او كده للتنسيق حول الحلقات. هنا هذه اخر حلقة ظهر فيها قبل اغتياله، كانت حملة جند الفاروق. هو شخص رائع، انسان متواضع جدا، يحمل قلب طفل لكنه شجاع جدا. مما قاله لي الشيخ هو اثر شخصي، يعني اثر فيها بالفعل، يعني لان اخر مكالمة كانت بيني وبينه كنا نتحدث حتى هذه الحلقات، ذكر لي ان تمت محاولة الاعتداء عليه قبل اغتياله، فقلت له يعني خلي بالك من نفسك كده. قال لي انا ما يهمنيش، يعني انا اكون يعني اكون سعيد جدا اذا مت من اجل هذه القضيه. وهو راجل مخلص ليس فقط للقضيه العراقيه، ليس فقط لاهل السنه، وهو مخلص لكل المسلمين. فاثر فيا تاثير شديد، وانا عملنا طبعا حلقه كرمنا فيها الشيخ قاسم المشهداني، وان كان طبعا يستحق اكثر، وقناه عملت مقاطع كثيره لتكريم الشيخ قاسم حبيب المشهداني. لكن هو بالنسبه لي قاسم حبيب المشهداني رحمه الله، صلى الله عز وجل نتقبله من الشهداء، هو نموذج. لكن اهل العراق كثير من شهداء العراق، كثير خاصه من الحراك ومن شيوخ الحراك الشعبي السني، كثير منهم قتلوا، هو والشيخ خالد الجميلي واسماء كثيره جدا، وشيوخ في نينوى وشيوخ في البصره وشيوخ هنا وفي سمراء وهنا وهناك. فالشيخ قاسم المشهداني والله يا جماعة إذا أنتم تحدثتم مع هذا الرجل ستعلمون كم من أهل كم من أهل العراق بالفعل يحملون هم المسلمين. وهذا يعني من ضمن النماذج الشيخ قاسم المشهداني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء. والمكان هذا أنا يعني أرسل تحية لعائلة الشيخ قاسم حبيب المشهداني ولكل شهداء العراق وغير العراق. نحن معكم ولن نتخلى عن قضياتكم أبدا بإذن الله
إن شاء الله. أنتقل للشيخ خالد. شيخ خالد، لك أنت أسلوب خاص بالمناظرات بالذات في الشيعة، موضوع الشيعة ومناظرات الشيعة التي تجريها، ما هي الاستراتيجية التي تتبعها في هذه المناظرات؟
حقيقة أقول شيئا وهو أن التشيع قائم على إثارة مذهب الآخرين، أو بمعنى إلقاء الشبهات على مذاهب الآخرين، لكن الشيعة لا يستطيعون يقيموا دليل على صحة مذهبهم. فأنا جئت إلى موضوع مهم جدا، وهو مطالبة الشيعة بأن يصححوا لنا مذهبهم، لأن التشيع الشيعي لا يستطيع أن يقيم مذهبه، فيأتي إلى إثارة الشبهة ضد الآخرين. بمعنى لو أن عندنا شيعي يريد أن يقنعني أنا بالتشيع، ماذا يفعل؟ يقول يأتي يطعن في البخاري وفي أبي بكر وفي عمر. طيب أنا أسأل، نفترض افتراض أن مذهب السنة باطل، هل ببطلان مذهب السنة يصح مذهب الشيعة؟
لا طبعا.
لا، إذن أنا أريد هنا النقطة المهمة جدا، أنت تريد أن تدعوني إلى مذهب صحيح للمذهب، دعني الآن من مذهب السنة ومن مذهب كذا ومن مذهب كذا، الاستراتيجية هذه هو أن التشيع ليس قائم على دليل، مذهب الشيعة الآن ليس قائم على دليل، فأنا أدور حول هذه النقطة. ولهذا تحدينا الشيعة أن يصحح لنا مذهبهم، وأهم نقطة في مذهب الإمامية هي الإمامة، ولهذا تسموا بهذا الاسم الإمامية. لكن كثير من الناس يتجارى مع الشيعة، بمعنى الشيعي إذا أريد حاورني سيأتي ماذا يفعل؟ يريد أن يحاورني في موضوع مثلا المتعة. المتعة فرعية، الأصل هي مسألة إيش؟ مسألة الإمامة الذي بها كفروا السنة وكفروا الزيدية وكفروا الإسماعيلية وكفروا كل إذن أصل الدين الشيعي هي الإمامة. فأنا الاستراتيجية أن آتي إلى أهم الفوارق بين السنة والشيعة وهي مسألة الإمامة، وطالبهم بدليل عليها. فأقول له ما الدليل على أن علي هو الإمام بعد النبي مباشرة؟ الشيعي ما يجاوبك، إيش يفعل؟ يقول وما الدليل على أن أبا بكر؟ يا أخي النقاش هنا ليس في أبي بكر، النقاش في علي، فيهرب من موضوع علي إلى موضوع أبي بكر. أضرب مثال ثاني، لما يأتي يطعن في عائشة أو في عثمان بن عفان، نضرب مثال، يأتي الشيعي يركز على أشياء جانبية غير الموضوع الأصلي،
أشياء فرعية.
نعم، يقول عائشة رضي الله عنها خرجت من بيتها إلى البصرة وخرجت تحارب علي بن أبي طالب. أنا أسأل سؤال، أقول عائشة رضي الله عنها نفترض أنها جلست في بيتها ولم تخرج ولم تحارب، هل هي عندكم مؤمنة ولا كافرة؟ طيب هي كافرة، إذن هم يكفرونها سواء خرجت أو جلست في بيتها. إذن السؤال هنا ما سبب التكفير؟ التكفير لأنها أصلا ما تؤمن بالإمامة. عثمان بن عفان يأتون يقولون وفعل في خلافته كذا وفعل في خلافته كذا وفعل في خلافته. طيب نسأل، لو أن عثمان بن عفان ما تولى الخلافة
كافر،
هو كافر. إذا الاستراتيجية أن نأتي إلى لب موضوع الخلاف وهو مسألة الإمامة، ولهذا تهرب الكل من مناظرتي لأني آتي إلى نقطة الخلاف، وهم لا يريدون البحث في نقطة الخلاف، في أساس الموضوع، في جذور الموضوع. السبب الرئيسي الذي كفرتم الصحابة وكفرتم الحكام وكفرتم جميع المسلمين وكفرتم الزيدية، وإلا مثلا الزيدية يؤمنون بأن علي إمام، والاثنى عشر يؤمنون أن علي إمام، لكن الاثنى عشر يكفروا الزيدية لأن عندهم منهجية وهي الإيمان بإمامة اثنى عشر إمام، لابد تأخذهم جملة واحدة وإلا خرجت عن الإسلام. فأنا أتبع ما هو الدليل على إمامة هؤلاء ابتداء بعلي بن أبي طالب وانتهاء بالمهدي. هم يتهربون من مناقشة الموضوع،
وهذا رأس الأمر.
أي نعم،
يعني هذه هي النقطة التي يعتمد عليها الشيخ خالد
هذه المحاور. غير ذلك أي حوار غير هذه النقطة فاشل،
صح؟
غير هذه النقطة
هذا الأولى،
لأن ليست هي نقطة الخلاف بيننا وبين الشيعة. يعني واحد يأتي يناقش الشيعة في موضوع التوسل، ما هو التوسل مختلف فيه بين الصوفية وبين بعضهم كذا؟ أنا ما ناقشت جوهر الخلاف بين السنة والشيعة. لا تذهب لي إلى أشياء جانبية تناقشهم في هذا الموضوع، وإن كان هذا موضوع من الدين أنا لا أقلل منه، لكن أنا أتي إذا أردنا أن نناقش سنة وشيعة، ما هو أساس الخلاف بين السنة والشيعة؟ موضوع خلافة علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، أنهم معصومون، أنهم يشرعون، أنهم كذا، هذه نقطة الخلاف أنا ماشي عليها ولن أحيد عنها بإذن الله سبحانه.
إن شاء الله، ونحن أيضا نتمنى لك الصواب وأن يهديك الله سبل الرشاد، وتبقى الشيخ خالد الوصابي السد المنيع بوجه الله الشيعة وأن نهدي أيضا من أحب الهداية.
نسأل الله لنا ولهم الهداية، من الذي يكره الهداية؟ وأنا أعلن من الآن وأقول إذا امتلك الشيعة دليلا بثلاث شروط، دليل صحيح صريح خالي من المعارضة على أن علي بن أبي طالب هو الإمام، من الذي يكره؟ كلنا نريد الهداية
طبعا أكيد.
نعم
أبو علي، أنت يعني نعود لك الأسئلة كثير لك طبعا كونوا زملاء، يعني أثناء تغطيتك لثورة العراق رفعت لك لافتات شكر في ساحات الاعتصام، كان في الفلوجة وسامراء وغيرها.
نعم.
أولا كيف تفاعل الجمهور الذي يتابع طارق أبو الحسن، الجمهور العراقي، مع هذه مع البرامج التي كنت تقدمها في الشأن العراقي، وأيضا ما هو شعور طارق أبو الحسن عندما رأيت هذه اللافتات التي نراها الآن على الشاشة؟
هذه يعني أفضل شهادة تقدير حصلت عليها بالفعل، لأن أنا خطابي للدفاع عن أهل السنة المظلومين البسطاء، أنا لا يهمني التعامل مع السياسيين إلى آخره يعني، وأنا كنت عراقي ولا زلت، يعني أنا لما دخلت مسكت هذا الملف وتحملت مسؤوليته
كنت تقريبا أقضي يمكن 4 ساعات يوميا في الحديث مع إخوة عراقيين من اتجاهات مختلفة من أهل السنة. فتفاعلت مع القضية إلى درجة يعني زي ما بقول لك إحنا حياتنا كلها الموضوع ده. وأنا مقتنع إن الإنسان يجب أن يعيش لقضية وإلا يبقى زي الحيوان. نحن هذه القضية التي نعيش من أجلها، الدفاع عن الحق، الدفاع عن عقيدة، الدفاع عن المظلومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسداد. فأهل العراق بالنسبة لي أنا لا أنظر، أنا مصري وأحب بلدي طبعا مما لا شك فيه، لكن أنا ما عنديش نظرة شعوبية. فأنا لما بتكلم عن العراقيين أو بتكلم عن السوريين فأنا ما بتكلمش عن ناس غرب عني، أنا منهم وهم مني. وده اللي أنا أتمنى من الإعلاميين المسلمين إن هم يتناولوا هذه المواضيع على هذا النحو. أنا لا أتحدث عن شخص غريب، هذه ليست مجرد مادة إعلامية يعني، لا دي قضية ونحن لها بإذن الله. وهكذا رسالة، هذه رسالة قناة الصفا اللي أنا بعتبرها بيتي يعني. بالمناسبة طالما جئت للحديث عن قناة الصفا، أنا أريد أن أرسل تحية وشكر وتقدير لإدارة قناة الصفا ولكل العاملين بلا استثناء عشان هذا الكم البرامجي المتنوع الرائع الذي أذيع يعني في شهر رمضان، وأتمنى شهادتي ما كنش مجروحة يعني.
أنتقل للشيخ خالد لندخل قليلا في الشأن اليمني. طبعا أنا هذه الحلقة الأولى لي تقريبا سنة وثمان أشهر أو أكثر في قناة صفا، وهي الحلقة الأولى لي مع الشيخ خالد الوصافي.
الله يحييك.
أول مرة نجتمع في مكان وأنا
قلوبنا مع بعض يعني، لكن
طبعا أكيد يا شيخنا في الشأن اليمن الآن. اليمن كيف رأيت الأحداث السنة الماضية في اليمن؟ وهل كانت الثورة ضد علي صالح برأيك أنت يجب أن تقوم؟
حقيقة الموضوع اليمن يمشي الآن إلى حافة خطيرة إن لم يتدارك الله برحمته. وكنا قد كان علي عبد الله صالح وكان التشيع قد سيطروا على اليمن بأن يأتوا بعد الانقلاب الذي حصل على الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولكن تدخل المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان حفظه الله رعاه يعني أنقذ اليمنيين من الهاوية التي كانوا قد وقعوا فيها. بالنسبة للثورة، علي عبد الله صالح يعني كان له مساوئ وكان له حسنات، لكن هو بدأ يعني يثير القلاقل والفتن في الموضوع. الثورة هي مشت على ضمن الثورات اللي كانت موجودة. أنا شخصيا، أنا أتكلم عن نفسي أيام تلك الأيام، لم أكن مع الثورة ولم أكن ضدها. وكنت سألني صاحب قناة المستقلة الدكتور محمد الهاشمي، اتصل قال ما رأيك؟ قلت أنا بالنسبة للثورة لست معه ولا ضده، لكن ما دام أن الحوثي كان مشاركا في الثورة هذا أنا كنت عليها علامة استفهام. ما دام أن الحوثي كان في الساحات معهم، أنا تعرف المسألة عقلية، المسألة فيها شيء، لو كانت ثورة ليس فيها حوثي كانت الأمر تختلف. لكن ما دام أن الحوثي، تلاحظ الحوثي لعب على الحبلين، دخل مع الثورة لإسقاط علي عبد الله صالح، فلما سقط علي عبد الله صالح رجع معه لضد الثوار الذين كانوا معه، وتحالف علي عبد الله صالح مع الحوثي مع أن الحوثي كان في الساحة ضد علي عبد الله صالح. هذه لحبة يعني وشغل. وبعد ذلك تآمر علي عبد الله صالح بعد سقوطه مع الحوثي لقتل أهل السنة، لتشريد أهل السنة، لتفجير مساجدهم منازلهم. يعني حقيقة أن علي عبد الله صالح يعني في الآونة الأخيرة تشيطن، أقول تشيطن، وأصبح من الذي شيطنه؟ هل كانت، أنا ما أستطيع حكم على النيات، هل كان الرجل يخفي شيئا من قبل؟ الله أعلم، الحكم لنا في الظاهر. لكن بعد تحالفه مع الحوثي أنا أصبحت أرى الرجل هذا أصبح ليس بمصلحة اليمن بقاؤه في أي سلطة تحكم اليمن، لأن أي شخص يبيع اليمنيين ويتحالف مع الحوثي ويدخل الحوثي إلى مساجد أهل السنة ويسلم الجيش للحوثي، هذا رجل يعني تدل على أن سلطته وكرسيه سيبيع أهل السنة ويبيع اليمنيين بمقابل الكرسي والسلطة. هذا أنا رأيي. لكن كما قلت لك أنا لم أكن يوما ما قبل مع الثورة ضده، لم أكن ضده ولا أني وقفت لتثبيت أركان الحكم أبدا، كنت أنا ساكت في أيام الثورة، لم أكن معه ولا ضده. لكن بعد أن تحالف مع الحوثي ظهر لي قبح وجهي، لأن أي شخص يتعامل مع الشيعة ويسهل لهم تدل على أن هذا رجل منكوس. هذا كلام
وأيضا يعمل لتدمير بلده كما حصل في العراق وسوريا.
لا شك لا شك. وإلا ما معنى أنه يسلم الجيش لهم ويسلم اليمن كله لهم ويتعاون معهم تحت أي لافتة لتدمير أهل السنة والمذهب أهل السنة ويجعل اليمن طوائف؟ أنا ما كنت أحب أدخل في شخصية الرجل، لكن هذا هو الواقع الذي لا يمكن يخفيه إنسان. يعني
أنتقل لك أبو علي. أبو علي، أنت يعني قبل أن أدخل في موضوع أيضا التغريدات التي كتبتها أنت، لماذا اخترت طريق الإعلام وهذا الطريق؟
هذا لم أختر الطريق، أولا هو جاء بقدر الله عز وجل، وزي ما قلت لحضرتك أنا أعمل في الدعوة من سنوات أكثر من 11 سنة يعني، وثم قناة صفا هي اللي اختارتني يعني من هذا المجال، وأنا تشرفت في الحقيقة وجيت لقيت فريق عمل رائع ولا زالت القناة فريق عمل رائع. نحن نحمل قضية كما قلت لك، نحن مش زي قناة إعلامية، أنا مش جاي مش عايز مذيع ونجم وكلام من ده، لا لا، ده نحن بنيجي أنا أحيانا يعني وأنا بجهز حلقاتي معظم حلقاتي أنا اللي بنقدمها. أنا أتأثر لحد البكاء يعني، دي قضية وأنا أشعر بالمسؤولية، هو هي دي الفكرة. وتقريبا الإخوة في القناة على هذا النحو، فإحنا بالنسبة لنا الموضوع نحن نسأل الله عز وجل أن يعني أن يرزقنا الإخلاص بالفعل. إحنا مش بننزل، أنا مش كان نروح الشغل عشان أقبض آخر الشهر، لا، ده أنا مثلا معظم يعني دائما قبل الحلقات أدعو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والسداد، وأن يمكنني من الدفاع عن المظلومين، من الدفاع عن التوحيد. هذه قضية وهذه قناة صفا، حتى يعلم الناس هذه قناة صفا، نحن لسنا قناة طائفية، نحن أولا من أمة ولسنا الطائفة، لكننا من حقنا أن ندافع عن ديننا، من حقنا أن ندافع عن الصحابة، عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، من حقنا أن ندافع عن أهل السنة والجماعة اللي هم الأمة الإسلامية.
طيب أبو علي، كتبت أنت أيضا مرة ذات مرة على صفحتك: يا ابن العم ما كنت أحسبك تناوله السكين عندما دخل الدار ليذبحني، ها أنا أموت مظلوما وها أنت تعيش تطاردك لعنة الخيانة.
نعم، أول شيء هذا كتاباتي بشكل عام نحن نحمل القضية حتى خارج الشاشة.
يعني أقصد من تقصد؟
لا لا، أنا هتكلم في النقطة دي، بس أنا بتكلم أولا كل كتاباتي تقريبا في القضية، أقصد أقول للناس إن إحنا مش قضية شاشة. أما من أقصد يا ابن العم، من أنا؟ من المتحدث؟ لا، ليس طارق أبو الحسن، بل سوريا.
قبل نعم، قبل أن تذهب، هل كنت تقصد محمد صابر؟ لا، محمد صابر سامعنا على الهاتف.
لا، حي أخويا الحبيب محمد صابر
معي عبر الهاتف الزميل أيضا محمد صابر. أبو زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله،
وتحياتي لك ولضيوفك الكرام زميلنا طارق أبو الحسن وشيخنا الشيخ خالد الوصابي،
الرجل
الأعمق في هذه القضية.
الله يحييك.
الله، نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يبارك فيك،
الله يحفظك ويرعاك بسلامة. نعم. الله.
محمد صابر، أنت الآن من النجوم البارزين أيضا في قناة صفا الفضائية، وأيضا من صاحب أو أنت لك الفضل في برنامج كلمة سواء أو برنامج المناظرة. يعني نريد نبذة بسيطة عن حياة محمد صابر الإعلامية بشكل مختصر.
شكرا لك أيمن، ولا ندوم ولا شيء، يعني نحن نعتبر أنفسنا يا رب نكون مخلصين، يعني ندافع عن دين الله وعن أكثر الخلق بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة وأمهات المؤمنين.
نعم.
فعلى أي حال أنا مذيع أخبار في التلفزيون المصري من 1992 ميلادي، من 24 سنة شرفت بالعمل في عدة قنوات فضائية منها الـ ABC للقضية العربية ويعني سوريا الغد وغيرها، يعني عدة قنوات حتى لو أطيل عليك. ثم في 2008 استدعيت من صفا لأسجل برامج تسجيلية، أربع برامج زي مثل بيوت مطمئنة، زي برنامج توحيد مع الدكتور عمر عبدالعزيز القرشي أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر وغيرها، وبدأت الهواء مباشر في صفا في 2009 لأن كان لي أربع برامج تذاع في بداية بث القناة في 2009 ميلادي. وبعدها يعني عملت كلمة سواء مع الشيخ عدنان العرعور في 2009 ميلادي، وانطلقنا من كلمة سواء، وكان قبلها بعمل برنامج في صفا اسمه جوث هدوء، كان عبارة عن مناقشة قضية سياسية مع ضيفين مختلفين في الرأي. لكن بهدوء بدون انفعال وبدون يعني شوصرة ولا رفع صوت.
نعم.
دي بدايتي. ثم بدأت بقى يعني انطلق في السفر زي ما حضرتك بتقول كده، والحمد لله ما زلنا وسنظل على هذه الرسالة إلا ما ألقى الله إن شاء الله.
إن شاء الله. أبو زياد أيضا ما رأيك في الإعلام الطارق أبو الحسن؟
طارق أخويا طبعا وحبيبي وأستاذنا كلنا، ويتميز بأنه فاهم القضية فهما واعيا ويناقشها بهدوء وبدون انفعال، ويعني ربما تخصصه كمان في العراق على اعتبار العراق هو جمجمة العرب وأصل القضية نفسها التي يعني دخل علينا الفرس منها بعد أن تم يعني احتلال العراق في 2003. طارق انا لو اسال عنه يعني انت اللي بتسالوه عني مش انا اللي بتسالوه.
انا اقول لك يعني انا حتى ربما قلت لاخويا محمد هذا الموضوع. محمد صابر من المذيعين اللي انا بحب اتفرج عليهم. انا طبعا شيء طبيعي ان اكون بحبه، يعني شخصيه لذيذه جدا خليني اتكلم باريحيه يعني.
طيب.
والمذيع ممتاز وبتعلم منه كتير، وهو طبعا اقدر مني وكذلك غيره من الاخوه، لكن انا بحب اتفرج عليه. تعرف ليه؟ لان محمد صابر مذيع يتميز بالتلقائيه، يعني عنده طبعا رجل عنده رساله واضحه على الشاشه وعامل كونتاكت جميل جدا مع المشاهدين، فهو استاذي يعني.
طبعا وايضا هذه رساله للشيخ خالد. شيخ خالد انا دائما عندما اكون جالس مع محمد صابر طارق ابو الحسن اقول له طارق ابو الحسن خد بالك ده انت جالس مع هرمين من اهرامات مصر.
الشيخ محمد صابر يعني محبوب الجماهير، وحقيقة شرفت أنا في الظهور المباشر على الهواء مباشرة مع الشيخ محمد صابر أول مرة، وأنا قلت له أكثر من مرة أنه عنده قدرة على مناقشة العلماء الكبار أمثال علي الكوراني وجعفر السبحاني، يقدر وحده أن يناقش لكن هو ارتضى أن يكون مذيعا، لكن عنده قدرة عالم كبير لمناقشة التشيع ويوصل الرسالة بسهولة. نحن كما يقول أنا نحن بعض الحين قد نلتزم بالنصوص، لكن هو حقيقة ما شاء الله منطلق يعني، وعنده ما شاء الله ذاكرة قوية أقولها يعني. مثلا بعض الأحيان قد أذكر أنا فائدة من كتاب معين وأنساها، لكن يذكرني يقول لي قد ذكرنا هذه، وعنده ذاكرة قوية إن شاء الله يبارك فيه وفي جهوده والكل
عليه. نعم أبو زياد كلمة أخيرة تقولها في هذا اليوم للأمة الإسلامية جمعا.
الله يبارك فيك اخويا طارق، والله يبارك فيك شيخنا خالد، ويعني اللهم اجعلنا خيرا مما تظنون يعني. دي شيء الكلمه الاخيره يعني، ان كل من ينبري للدفاع عن هذا الدين في مثل الرساله التي يعني نتصدى لها على شاشه ترصات الفضائيه وهي الاولى في هذا التوجه بفضل الله تعالى، نقول لهم انتم على الحق، و يعني ليس في هذا ريب ولا شك لأنكم منطلقون من كتاب الله تعالى ومن صحيح السنة النبوية. وحتى لا أطيل عليكم، أنا فكرت مليا يعني أن أنا أهدئ شوية في هذه الرسالة في شهر 8 من العام الماضي، وبعدين جاءني اتصال من المملكة العربية السعودية من أخ لا أعرفه سعودي وربما هو يسمعنا الآن، قال لي حضرتك فلان، قلت له قال لي من 3 أيام أنا ببحث عن رقمك خير، قال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ودخل عليك في برنامج استوديو صفا ووضع يده على كتفك اليمنى وقال لك أكمل. والله هذا الرجل ليس عندي رقمه إلى الآن، ونسيت أن يعني أي أن أقول إيه أسجل رقمه عندي وهو يسمعنا الآن وأرجو أن يتواصل معه. هذا الكلام كان في شهر أغسطس العام 2015 ميلادي. تخيلوا بقى هذا الشرف الذي نماله يا سيد طارق يا شيخ خالد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام ليؤكد علينا أن نكمل مسيرتنا ورسالتنا.
نعم
هنيئا لك، واصل المشوار كذلك، جزاك الله خير.
أشكرك.
نعم. أشكرك جزيل الشكر الإعلام المتميز في قناة صفا محمد صابر أبو زياد كبير المذيعين أنا أسميه.
طبعا كبير المذيعين.
طيب ابو علي في نقطة ايضا، ابو علي كم عمرك؟
لا لا الناس هتتفاجئ كبير كتير عمري كتير الحمد لله يعني عمري كبير الحمد لله اكثر
طيب ما كنت تقصده في هذه التغريدة التي ذكرناها يا ابن العم ما كنت احسبك تناوله السكين عندما دخل الدار ليذبحني ها أنا أموت مظلوما وها أنت تعيش وتطاردك لعنة الخيانة. والمخرج يقول لي باقي خمس دقائق.
طبعا أنا هنا أتحدث بلسان العراق وسوريا واليمن يا ابن العم يا ابن العم، يعني بكلم العرب وبكلم المسلمين اللي بيساعدوا اللي بيساعدوا هؤلاء، يعني أمثال بشار الأسد وأمثال المالكي والحكومة الرافضية التي تذبح في أهل السنة، وكذلك علي عبد الله صالح في مرحلة ما، أو بيساعدوا الحوثيين وإن كانت مساعدة بشكل سلبي. يا ابن العم يعني ما كنت أحسبك تناوله السكين عندما دخل الدار ليذبحني. أنا أتحدث باسم هذه البلاد، لذلك هذه خيانة بالفعل. نحن أمة واحدة، أمة إسلامية واحدة، ويجب أن نتصرف على هذا النحو. لا نريد طائفية، لا نريد حروب، لا نريد العالم كله يعيش في السلام، لكن يجب علينا أن ننبذ هؤلاء الخونة ونفضح أيضا هؤلاء الخونة.
شيخ خالد، ما الذي تأمله أنت الآن في هذه الأيام الفضيلة والمباركة للشعب اليمني وللأمة الإسلامية؟
نصرا وعزا وتمكينا لأهل السنة في اليمن، وخذلانا لمن كان ضد السنة أو حارب المساجد لا يمكن أن ينتصر يوما ما، وكان ضد القرآن ومدارس القرآن. هل يتوقع نصر؟ لا والله، من يتوقع تمكين لأهل السنة وعز لأهل السنة وأمن وأمان لليمن. وأريد أن نستغل الفرصة بالمناسبة، قناة صفا من القنوات الرائدة الهادفة والقائمون عليها ناس أصحاب عقيدة وتوجه صحيح وسليم، فندعو الناس للمشاركة ونيل الخير والثواب في دعم هذه القناة والوقوف معها والوقوف في أن تستمر في رسالتها، لأن خير ما بذلت فيه الأموال أن تكون في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وصحابة الراشدين. إذن أنا أدعو كل أهل الخير والإحسان للوقوف مع هذه القناة حتى تكمل مشوارها، لأنها جبهة بمفردها مع قنوات المشاركة لها في الموضوع. فنهيب بأهل الخير والإحسان والفضل أن يقفوا معها وأن لا يتفرجوا عليها فقط تتكلم ولكن لم يدعموها بالمال وما إلى ذلك. فإنني يعني فلان يقول لماذا لم تفعلوا، ولم يعرفوا إمكانية القناة، إمكانية لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لها ناس أصحاب إرادة قوية وعندهم مبدأ. أنا جلست مع القائمين فوجدت عندهم رؤية واضحة ومبدأ واضح وصريح وهمة عالية تناطح الجبال. فتحت قنوات بعد هذه ثم أغلقت بسبب الإفلاس الاقتصادي، ولكن القائمين عليها يخرجون من جيوبهم وأموالهم لتستمر القناة، فندعو أن يقفوا معها حتى تكمل رسالتها
إن شاء الله. أبو علي، رسالتك الأخيرة.
أنا قبل كل رسالة الأخيرة، الناس على صفحتي بلغني أوصلك حضرتك السلام، ويقول لك أكثر من واحد نحن نحبك في الله، وكذلك السلام لكل العاملين في قناة صفا. رسالتي الأخيرة، أولا أنا أريد أن أوجه رسالة لأمي العزيزة الله يحفظها، وهي وحشاني جدا وقريب إن شاء الله هنشوفها، وكذلك أعيد على كل العائلة يعني وزوجتي وأولادي. رسالتي الأخيرة للأمة الإسلامية، أنا أريد أن أحتفل، أريد أن أنتصر، وأنا لا أتحدث عن سراب ولا أتحدث عن فراغ. أريد أن أصلي الفجر في الأقصى والظهر في بغداد وعيني على صنعاء، وما فيش مشكلة لما أتمشى مع أولادي في طهران. سوف ننتصر بإذن الله. وأقول للروافض، لا تظنوا أن الحرب قد انتهت، لا لا والله لم تنتهي، ما زال ينبت فينا عرقا سنيا. وأقول للمسلمين كلهم، أهل الفلوجة يذبحون الآن، تحرك منازلهم، يقتلون، يحركون في الشوارع، وكل هذا بحجة محاربة داعش.
وأيضا العلم الشيعي أو علم يا حسين يرفع على مساجد،
يرفع والأطميات ليست هذه مشكلة. وكل الشيعة اتقوا الله وخلوا أولئكم يعني أولا يعني يكون لله عز وجل ثم لأوطانكم، والمرحلة القادمة سوف تكشف الكثير، سوف تعلمون أن كل هؤلاء الذين تسلطوا سواء في العراق الذين دخلوا على الدبابة الأمريكية أو الذين يردون أو الذين يحاربون لصالح إيران بالوكالة، كل هؤلاء لم يريدوا لكم ولا لبلدكم ولا لأوطانكم الخير أبدا.
نعم، طبعا الإعلامي طارق أبو الحسن الإعلامي القدير والمتميز في قناة صفا، أشكرك جزيل الشكر لتلبيتك دعوتي في برنامج جلسة.
أشكرك وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير أيضا. الشيخ خالد الوصابي أيضا وجه لك الشكر والتحية أيضا لقبولك
أيمن، وشكرا للشيخ ومحمد صابر والإخوان المشاهدين.
حياك الله. أعزائي المشاهدين، نرجو أن تكون حلقة ممتعة وحلقة قدمنا شيء جديد وشيء له فيه الفائدة لكم ولنا من قناة صفا من هنا مع النجوم المتميزين الأستاذ طارق والشيخ خالد الوصابي. أعزائي المشاهدين أشكركم وأشكر حسن متابعتكم، ألقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فارس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل